يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب.
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب.
يلا نرسم بكرة الأحلى نزرع أرض الوطن الأغلى.
يلا نرسم بكرة الأحلى
يلا نرسم بكرة
نزرع أرض الوطن الأغلى
ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة
بالشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، شباب هذه الأمة الأحبة، يا كل المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء يتجدد بتجدد همتكم. أهلا بكم إلى منبر جديد يصدح بأصواتكم وآرائكم وأفكاركم ومشاركاتكم. هذا المنبر لكم، فلا تفوتوا فرصة استثماره بالاستماع أو المتابعة أو المشاركة. أيها الأحبة، عدد كبير منكم من شبابنا في المرحلة الدراسية ما زالوا يخوضون امتحاناتهم أو سيخوضونها قريبا، والبعض قد أنهاها منذ وقت قريب، أو ربما البعض الآخر قد اكتفى من الخوض فيها خلال ما مضى من عمره. وأيا كان الحال، فإن لقاءنا اليوم لنتحدث فيه أو لتتحدثوا أنتم فيه عن مشاكل الامتحانات التي لا تخلو حياة طالب منها، فإما أن نجتازها كما يجب أو نتجاوزها دون حل أو نسعى إلى تجاوزها واجتيازها. منبركم اليوم أيها الشباب لتتحدثوا عن مشاكل الامتحانات، كيف تعانون منها أو كيف تتجاوزونها، وإن حلمتم بامتحان نموذجي مثالي فما هي صورته وكيف تريدونه، لعل بعض من يصنع القرار أو بالأحرى لعل بعض من يرى في نفسه الكفاءة في أجهزة التربية والتعليم الدنيا أو العليا يستمع إلى آرائكم، لعله يصغي إلى تصوراتكم عن هذه الامتحانات كيف تريدونها، فلربما يكون في بعض ما تريدون ما يخفف على جيل هذا الشباب أو هذا الجيل من الشباب أعباء التوتر وأعباء الإحساس بالقلق من كل امتحان يتعرضون له. و ليكون الحديث مثمرا، سيكون معنا بعد حين من البرنامج من وقت البرنامج المدرب الدولي في مجال التنمية البشرية الدكتور طالب طلال كيدك، صاحب كتاب أسرار التفوق الدراسي، لعلنا ننهل مما لديه من أسرار. وكذلك معنا أنتم أيها الشباب، معنا أنتم يا شبابنا الطالبات والطلاب عبر جميع نوافذ الاتصال المتاحة على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، وكذلك عبر هاتف البث المباشر 09-233-1010، وللمستمعين في الأردن على خط زين رقم 079-76-29-200، وأيضا على الفاكس 09-233-5822، أو بالتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت www.quran-radio.net/.com. ومعنا كذلك في الاستوديو محمد ملحس الطالب الجامعي في كلية الفنون في جامعة النجاح، وعلى الخط الهاتفي سيكون معنا عدد من الطلاب والطالبات. وكنا نود لو نستمع إلى بنات وأبناء المنبر الذين اعتدناهم وأحببناهم، ولكنهم الآن في خضم امتحاناتهم أو الإعداد لهذا الخضم المكثف، أمثال علا وربا وتسنيم ومريم وآية، وكثير من الرسائل تأتي يا طالباتنا وطلابنا أنهم اشتاقوا لمشاركاتكم، اشتاقوا لكم ولأفكاركم. ولكننا اليوم مع طالب أنهى امتحاناته. أهلا وسهلا محمد.
أهلا بك.
أنهيت امتحاناتك في الجامعة والآن أنتم تشعرون بحرية الانطلاق والانفتاح، وهذا الشعور اللي كأنه الواحد حاطط منتولاته. ربما هذا يعني من خلال وصف نستشعر دائما عند الانتهاء من عبء الامتحانات. وفي الجامعة أنهيتم؟ كان مش كل الجامعات أنهوا امتحاناتهم هلأ؟
تقريبا الكل يعني. جامعة النجاح احنا خلصنا امتحانات وضل جامعة الأسس المفتوحة إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب وكمان عندنا ما بحب أنا أسميه الهم الكبير في انتظار امتحان التوجيهي، لأننا سنخلع من نفوسنا وعقولنا وصف الامتحان وخاصة امتحان التوجيهي بأنه هم كبير، ولا أدري إلى متى سيبقى هذا الإحساس يلازمنا ويرافقنا بأن الامتحانات الثانوية العامة هم كبير، ليس فقط على من هو يمتحن وإنما على جميع الممتحنين. ومحمد يعني ماذا يعني لك الامتحان؟
امتحان دائما في امتحان.
أه.
دائما احنا باستمرار بامتحان. بس وضعنا كامتحان الثانوية العامة التوجيهي هو عبارة عن توتر كبير بالنسبة لمعظم الطلاب أو للجميع. ما دام في دخول قاعة امتحان دراسة شهر، دائما التحضير بيحكي لك تحضير للامتحان التوجيهي، تحضير لقرب التوجيهي خلص يعني الحد الفاصل تعب 12 سنة.
انت تجاوزت كطالب جامعي، تجاوزت مسألة
الحمد لله أكيد.
هذا الإحساس بالعبء التوتر الكبير. طب شو أكثر شيء كان يعمل لك توتر محمد؟
التوتر كان
خلينا إذا رجعنا لامتحانات التوجيه، وخاصة أنه يمكن الآن في فترة امتحانات الجامعة ربما يختلف الأمر. يعني أنا مررت بفترة امتحانات الجامعة واختلف الأمر في نفسي وفي نفسيتي وفي ذاكرتي، الآن كان الأمر يختلف تماما. لا أدري إن كان هذا شعور خاص عندي أم هو عند كثير من طلاب الجامعات بعد الإحساس بعبء الامتحان الثانوي العام والتوجيهي.
هو عبء بنشال خاص نص امتحان الثانوية العامة.
نعم.
هو الطالب لما يخلص هذه الامتحانات بيشعر براحة تامة، بس نعم. الخوف دائما بيجي من قبل ما نبلش بالامتحانات أو التحضير. فترة التحضير للامتحانات هي اللي بتكون أصعب مرحلة عند الطلاب. الوقت،
تنظيم الوقت،
تنظيم الوقت طبعا. النفس، كيف الواحد نفسيته بتكون للامتحان، لأنه بده يدخل على امتحان بده يبلش كيف يرتب وقته لأنه يخلص كل هاي المواد. كيف أنه بده يعمل كل هاي المواد والبرنامج تبعه يخليه داخل إطار معين اللي هو فترة الشهر.
يمكن تحت ضغط الوقت، أو آسف على المقاطعة، تحت ضغط الوقت أو ضغط الزمن أو ضغط الوقت، عادة في كثير من الطلاب لا يستشعرون القدرة على الإنجاز الكبير في الدراسة والالتهام المادة إلا تحت وطأة ضغط الوقت. يعني لما بتشوف حالك أخرنا أو انضغطنا في الوقت ترانا ننهج أو ننهج ما لم نكن قادرين عليه في السابق.
هي الفترة دائما الطلاب بتضغطوا بآخر يعني آخر وقت بالامتحانات. يعني عندك فترة الشهر بتكون فترة السنة كاملة راحة، نتذكر حالنا بآخر لحظة هي الشهر ما سميها الشهر. وبالشهر نتذكر حالنا وقت الامتحانات،
وهذا يمكن اللي بيجيب القلق والتوتر.
طبعا احنا بندخل بامتحان تاني أصعب من هذا الامتحان، أصعب من الامتحان اللي رايحين عليه. ندخل بامتحان انه نسيطر على نفسنا، تحدي مع نفسنا انه نقدر نخلص هاي المواد، نقدر نخلص الوقت بوقت معين، انه خلص بدنا نخلص امتحانات، نخلص دراسة عشان نروح للامتحان اللي احنا عمالنا مجهز حالنا.
يعني ما هو الـ 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 الاصعب ما قبل الامتحان ليس الامتحان نفسه.
أكيد.
هذا ما تريد ان تقول.
أكيد.
طب الاعداد للامتحان يعني يحتاج الى صورة معينة. الان يعني دعنا نكون واقعيين يا محمد وجميع المستمعين ايضا الذين الان يخوضون امتحاناتهم. يعني الان لا نريد ان نتحدث عن ما قبل الامتحان، الإعداد بالمراجعة اليومية وبالمطالعة بالانتباه بالتحضير بالدراسة المتأنية في كل جزئية من الكتاب. أمضينا هذا الوقت والآن سنتحدث أو سنكون في مع اللحظة، هذه اللحظة التي نقدم فيها الامتحان، هذه اللحظة التي لم يبقى فيها وقت لأن يعني نلوم أنفسنا ونلوم غيرنا في مسألة عدم الإعداد المسبق أو التحضير المسبق للدراسة والإعداد لهذا اليوم الامتحان. معنا يجب دائما أن يكون هنالك درس نستشعره بأن لحظة الامتحان عندما تحين سواء امتحان الدنيا أو الآخرة, لحظة الامتحان عندما تحين هي لحظة يجب أن تعلمنا دائما بأن نتذكر في الامتحانات القادمة أو ما قبل الامتحانات القادمة أن نتذكر هذه اللحظة, لحظة الضيق أو الضغط أو التوتر, بأن نعد لها العدة. ولكن يبدو أن الإنسان من اسمه نساي, ويعني يتقن النسيان أكثر مما يتقن التخطيط.
المشكلة مش إنه نتعلم من الدرس هذا, يمكن بالعكس وقت الامتحان هذا نحكي إنه بنتعلم من هذا الامتحان وين وقعنا بالأغلاط عشان نسايرها الامتحان بعدي. بس بتلاقي حالك في ظروف تانية دخلت فيها وقت الامتحان بعدي ما بتقدر تسيطر على نفسك. مش الكل طبعا, مش راح تقدر تسيطر على نفسك إلا بالظروف اللي معك, يعني بدك بس بكل إشي حواليك تقدر إنك تستعمله لإنك تجتاز هذا الامتحان, مع العلم إنه في أغلاط ممكن تبقى واقع فيها من الامتحان من قبل. بس تتكرر معك بتحس إنها بالغلط تكررت معك, رغم هيك بتحس إنها غلط بس تنجبر إنه تمشي فيها
رغم إنه إحنا بتتكرر بنشعر إنها غلط ونقيمها غلط, لكن يعني وكأننا يعني نقع فيها بشكل تلقائي. طيب الآن إذا كنا نتحدث عن الفترة الحالية الآنية, لحظة الامتحان ما قبله بيوم ربما بساعات, يعني ما بنصير نعد للامتحان الآن أيام, ربما نعد بالساعات خاصة لمن يقدمون الآن امتحاناتهم. الامتحان الغد مثلا بقي ساعات معدودة. بهذه الفترة نرى أن هنالك ما يحيط بنا من خاصة الأهل المهتمين بمسألة, طبعا أقول مهتمين لأنه في أهل ربما يكون مش مهتمين, قد يكون عدم اهتمام الأهل يعني ميزة أو قد يكون سلبية. واهتمام الأهل هل ممكن يكون ميزة أو سلبية؟ طبعا يكون إشي إيجابي أم سلبي؟
دور الأهل كتير كبير كان مع أي طالب عنده امتحانات سواء توجيهي جامعة. نعم. طالب مدرسة عادي, توفير له لكل شيء, توفير الجو كامل, تخريجه من جميع الضغوطات اللي هو فيها, ممكن يكون بالتوتر انه بيجوا الاهل بيسايروه بيحكوا له بيرفعوا معنوياته باي شيء عشان بس يتخطى هاي المرحله. بيكون تعزيز من نفس كبير.
طب ممكن يكون رفع المعنويات في انه يكون او بالاحرى اشعارك كطالب بانه انا معك, اهلك احنا معك يا طالب, واحنا بنثبت لك بانه معك من خلال صوره الضغط على انه ادرس ما تلتهيش, يعني ممنوع المكالمات, ممنوع الاتصالات, ممنوع اللعب, ممنوع الاستراحه, ممنوع ممنوع. هناك يعني عاده في كثير من البيوت ان لم تكن فقط خاصه باجواء امتحانات الثانويه العامه, كثير ايضا من البيوت التي تجري هذه الاجراءات الاحترازيه صح التعبير في ايضا اجواء البيوت عند الامتحانات غير الثانويه العامه, هناك اجراءات احترازيه يقوم بها الاهل, قائمه من الممنوعات, قائمه من التحفظات. يعني الى اي مدى تساعد او تنفر هذه
الاجراءات؟ هاي بتكون احيانا سلبيه واحيانا ايجابيه. بحالة إيجابيتها طبعا اللي هي تعزيز الطالب بأنه ترفع معنوياته بكل شيء, لكن نتكلم شوي عن السلبيات اللي هي صار أغلبية الطلاب يحس أنه بتوجه الأهل إله برسالة سلبية. طبعا هم عن غير قصد يمكن يقوم بهاي الشغلة, بس بحس الطالب أنه يعني إجباري عليه أنه بده يقوم بالواجب هذا الدراسة إلى آخر تحضير الامتحان وهو مش مقتنع, مع العلم أنه هو اللي على الامتحان مش طالب تاني ولا أبوه ولا أمه, بس بحس إنه ضغط أهله هو اللي خلاه يتكاسل, يخلاه ينفر من الامتحان, يخليه ما يحب إنه يقدم.
يعني هلا بنعتبر إنه الطالب اللي أهله مش مهتمين بدراسته, اللي بيعتبروش أو ما بيحيطوش أجواءه بهذه الحالة من الاستنفار وهذه الحالة من التحفز, بيعتبر برأيك يعني طالب محظوظ أو طالب منصف بأنه أهله مش مهتمين فيه؟
بالتأكيد لا. الطالب بيرجع لنفسيته كمان. كيف تقبل الأمر من الأهل؟ كيف يتقبله؟ طريقة الأهل. هلا الأهل صار عندهم المشكلة الكبيرة إنه الأهل صار يطلع عن نظرة دخول الطالب المدرسة والتعلم هو صار فقط من أجل آخر السنة الامتحان.
نعم. نعم.
يعني صارت وسيلة ومش غاية إنه لا يوصل للي بده إياه. صار إنه بده يدرس الامتحان بس عشان خلص يقدمه. مش لمعلوماته مش لذاته. صار بس خلص يقدم على الورقة يكتب اللي براسه.
انت عم بتحط ايدك على نقطة مهمة جدا 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 محمد. مسألة الغاية من الدراسة او يعني هل انا غايتي من الدراسة اني انجح في الامتحان ولا غايتي من الدراسة ان افحص نفسي بهذا الكم من المعلومات الذي تثقفت به تعلمته. يعني هذه النظرة للامتحان حبذا لو تصل منك كشاب عبر منبر الشباب بصورة ربما تريد أن توضحها أكثر أنا قاطعتك فيها، لكن يجب أن تصل من منبر الشباب إلى كل الشباب الغاية من الامتحان أو الامتحان هو غاية أم وسيلة بالأحرى.
هلأ لو إحنا رجعنا للامتحان بشكل عام، شو معنى الامتحان؟ هو اختبار لقدراتنا، اختبار ل يعني معلوماتنا الذاتية. هلا بس المشكلة صار بالطلاب انه مش اختبار لمعلوماته، صار انه تخزين من دون فائدة. يعني بدي احط كل طاقتي عشان اخلص الكتاب، احفظ شو فيه بين صفحات الكتاب بس من دون فهم. عشان بس انه القي. هلا كوسيله صارت تستخدم وسيله بس للانجاز، يعني انتقال من طور لطور مراحل التعليم. هلا لو انه يعتبروها الطلاب كغايه لهم
نفس الماده نفس المعلومه نفس العلم او التعلم او الدراسه
يعتبروها غايه لهم كمعلومه للمستقبل تفيدهم بحياتهم العملية والمهنية، بتكون هاي طبعا أشمل لهم وأفضل بكتير إنهم يتخطوا فيها مراحل تانية ليخلصوا، يعني ما يردش يرجع لها أو يستصعب منها ويحكي بندم إني ما ركزتش عليها أو ما أخدتهاش إلي. عاد مرت علي بالصوف اللي قبل هيك، كيف ما أنا هلأ مش عارف أعملها. صرنا يعني بعمر
مش عارف أتعامل معاها
كطلاب جامعة. هلأ إحنا منطلع حالنا يمكن يمر علينا بالامتحانات بالمواد أمور ما أخذينها ممكن صف سادس السابع أو إشي زي هيك، بس نحكي ولا مش عارفين إحنا جوابها. يعني مر علينا وما منعرف جوابها
ومتحنا فيها، درسناها لأجل العلامة ولم ندرسها لأجل
هيك
المعلومة.
هيك مندرك إنه إحنا كنا نستعملها بس كتأديت امتحان
للعلامة ليست
للعلامة فقط.
طيب معنا الفنان الأستاذ عبود عبيد. السلام عليكم أستاذنا.
وعليكم السلام وأسعد الله مساكم.
الله يبارك فيك
وتحياتي لك أستاذ أسامة ولضيوفك الكرام.
الله يبارك
في الاستديو.
الله يكرمك.
يعني أنا بدي أحكي بثلاث اتجاهات على السريع مشان ما أضيع وقت البرنامج الثمين وهذا البرنامج القيم والمغذي والمعطي والشافي والكافي لأبنائنا وبناتنا وشبابنا.
ليست شهادة واحدة، هذه شهادات كثيرة يا أستاذ عبود.
ما يخليك.
تفضل.
أما فيما يتعلق في العلم والتعلم والامتحانات والاختبارات، فإحنا كل الآدميين على وجه البسيطة وجدوا للاختبار والتعلم، فبالتالي الأولى الإنسان له من التعلم والاختبار. فبالتالي إذا كان ربنا منحنا الحياة من أجل أن نطيعه ونقوم بالعبادات والصلوات وإلى غير ذلك، وبالآخر تحت امتحان إحنا، فكذلك الطالب طول العام بقوم بالدراسة والاستعداد لكي تكون له فرصة في النهاية للاختبار وهو الامتحان. والامتحان يعني فهمت عليه هو أنه الإنسان تخطى مرحلة هذا العلم الذي تعلمه بامتحان مختصر ليتفوق أو لا يتفوق. هذه من ناحية العلم والتعلم. أما فيما تعلق هنالك برنامجين في إذاعة القرآن الكريم أنا بحب بدي يعني حقيقة هيك أحكي فيهم.
طبعا.
اللي هو برنامج أخونا الأستاذ جعفر الكلمة الطيبة لهذا الرجل الطيب والذي يطيبنا في كل ليلة.
الله يبارك
يعني حقيقة
طيب أوقاتك.
والله يعني للأمانة لا يفوتني درس لهذا الأستاذ الطيب وكذلك للأستاذ النابلسي، لكن كان الدرس اللي ما قبل الأخير كان درسا ممتعا بطريقة لا توصف، اللي هي قضية الشجرتين الخبيثتين اللي هي أكل الثوم والبصل في المساجد واللقاءات وإلى غير ذلك. يعني حقيقة لو تعلمنا كل يوم شيء بسيط من الأستاذ جعفر لكفتنا، يعني اكتفينا خلال أسبوع أو أسبوعين من أن يكون الإنسان عنده مخزون وشيء كبير في من الدروس والتعلم. وبنرجع على الموضوع الثاني اللي هو أنا بدي أحب أنوه عليه لما فيه من الخير ولما فيه من الشفاء للناس، اللي هو البرنامج الزراعي. حقيقة البرنامج الزراعي اللي ممكن الناس تاخذه
هيك هذا بالفترة الصباحية قد يستغرب البعض.
اللي أنا بدي أحكي فيه أستاذ أسامة أنه كان في درس قبل أول امبارح تحدث عن الزيتون وفوائد الزيتون والزيت،
فوائده للطلاب
يعني إيش فظيع. أنا بقول لك استمتعت فيه إني أسمع أو أسمع هذا البرنامج، بستمتع بطريقة لا توصف فيه. وأنا أطالب إخوتنا في إدارة إذاعة القرآن الكريم أنه يكون هذا البرنامج معاد كل يوم، يعني على الأقل يكون صباحا ومساءا لما فيه الفائدة للناس ولما فيه الفائدة لنا كمان. يعني بالآخر إحنا هذا الشرح الكبير اللي هي إذاعة القرآن الكريم هو شرح جامع لكل الأشياء، لا نقول فقط للشرع ولا وإنما كمان شرح للحياة. يعني إحنا عم نتعلم من الزراعة شوية، من الأستاذ جعفر شوية، من الأستاذ النابلسي شوية، من الأستاذ أسامة شوية، فبيصير عندنا مخزون كبير في حياتنا اليومية لآخرتنا ولدنيانا. ولذلك أنا يعني حقيقة أشكر إدارة إذاعة القرآن الكريم على برامجها اللي حقيقة بتخليني أيام للثلاثة وربع قاعد للثلاثة لخمسة مشان أسمع درس الأستاذ النابلسي وبعدين أصلي وأنام.
الله يبارك فيك.
وأشكرك كمان أستاذ أسامة على برامجك القيمة اللي أنت بتقوم فيها، اللي هي منبر الشباب، اللي هذا اللي هو هذا منبر الشباب اللي هو الركيزة القوية إن في فلسطين وخارج فلسطين، شبابنا اللي هن نهضتنا وهن عونا وقوتنا. وبشكر ضيوفك كمان. شكرا. والسلام عليكم.
شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ عبود. ومعنا الطالبة أسماء المصري. السلام عليكم يا أسماء.
وعليكم السلام أستاذ.
أسماء من الصف العاشر.
أيوة.
عندك امتحانات بكرة.
أكيد
أكيد. طيب كيف عم بتأدي امتحاناتك السابقة؟ كيف عم بتأدي الامتحان أو كيف عم بتدرس الامتحان اللي راح تقدمي فيه بكرة؟ شو عندك بكرة؟
بكرة لي رياضيات.
رياضيات، يعني أنا بده شغل كتير يا أسماء.
أكيد.
طيب أعطينا فكرة عن كيف أنت بتتعاملي مع نفسك في الدراسة وبالإعداد للامتحان مع العلم أنه إحنا ضروري نأكد ونركز على أنه ما بدنا نتحدث عن التحضير اليوم السابق، إحنا الآن بنتحدث عن اليوم. اليوم كيف بتحضري لامتحان بكرة يا أسماء؟ تفضلي.
بس أنا حابة أحكي لك شغلة وأحابة أحكي لكل المستمعين.
تفضلي.
إن أنا طريقتي مختلفة تماماً.
طيب ممتاز.
عن الطلاب.
ممتاز. إحنا بدنا الطرق المختلفة يا أسماء. بدنا مشان نستفيد، يعني نعتبر إنه منبر الشباب قدم شيء جديد ومختلف.
أيوة.
للطلاب والطالبات. تفضلي. وكلنا أذان صغير. إيه
حابة أحكي لك إنه عن البرنامج، إنه كيف بقسم البرنامج.
تفضلي.
هلا أول شغلة إحنا ممكن ما بنعرف إنه مروح الساعة واحدة. مروح إنه تقريباً على الساعة 9 الصبح.
نعم.
من الساعة 9 الصبح للساعة 9:30. إنه بفطر وهيك وبجهز حالي. هلا الساعة 10 للساعة 12 بضل قاعدة على التلفزيون.
على التلفزيون بتحضري أفلام مثلا علمية؟
ايه أنا الصراحة ما بحب الأفلام.
لا أنا بقصد يعني إنه أنت بتتحدث عن فترة هي فترة الامتحانات، أم أننا نستمع الآن لأسماء تتحدث عن طريقة خاصة جدا في
وغريبة كمان.
وغريبة. إذا عندك ساعتين للامتحانات؟
هلا مبدأ.
آسف أنا عندك ساعتين للتلفزيون.
أيوة ساعتين للتلفزيون.
طيب هاتي نسمع، بس إن شاء الله ما يكونوش الساعتين قصيرات جدا عند الآخرين. تفضلي.
ماشي. هلا مثل ما حكينا من 10 ل 12 تلفزيون. بعديها من 12 ل 6 نوم كامل.
من 12 ل
6.
ل 6 ساعات.
كويس. بعديها على 6 ل 8 برضه بقعد على التلفزيون كمان ساعتين.
كمان ساعتين صاروا 4.
ايوه.
طب ما تمشيش للدراسة يا اسماء.
ما هو هلا زايدك
بالدراسة. طب يلا تفضلي.
هلا من 6 ل 8 برضه كمان تلفزيون.
نعم.
كمان من 8 ونص ل 10 كمان نوم.
طيب انتوا بتدرسي؟
هلا من 10 بالليل لل 6 الصبح دراسة. يعني تقريبا 8 ساعات دراسة.
10 ليلا للسادسة. طب بتنتجي يا اسماء؟ بتحسي حالك انت؟ ما بدي اسالك عن معدلك الا اذا انت حابه تحكي في قديش.
انا حابه احكي معدلي.
قديش معدلك؟
88 13. بس طبعا هذا الحكي في العاشر. بتعرف ان العاشر طريقته مختلفه بالمره على الدراسه، يعني انا ما كنت بالتاسع وبالثامن، انه معدلي كان ب90.
نعم.
وفوق 95 يعني الحمد لله كنت متفوقة وناجحة في حياتي.
وكنت تدرسي بنفس الطريقة حتى ما قبل العاشر أيام كان معدل
فيها؟ لا بصراحة ما كانت الطريقة هيك. كنت عادي بالنهار أخلص نهار وحين أسهل لاثناشر للوحدة وهيك. بس هلا إما بفترة العاشر إما غيرت نظام حياتي.
وعم بتلاقي نتائج ممتازة يعني هل لو قلنا إنه لو غيرت نظام الدراسة في الليل لأن النهار معاشة والليل سباتة؟
والله أنا حاولت بس مش عارفة.
طيب يعني أنت أنت أقلمتي نفسك بما يعني استطعتي
على النظام.
طيب يعني خلينا نقول لو ننتقل لنقطة تانية بعد ما استمعنا فعلا إلى طريقتك الغريبة ويمكن نستمع إلى تعليق من الدكتور طالب بعد شوي في حديثه معنا عن طريقتك في الدراسة يعلق عليها وأنها ممكن تزبط ممكن تزبطش مع غيرك ممكن تزبط معك أنت. لكن أسماء خلينا نشوف كيف يعني رضاكي عن إحاطة أهلك باهتمامهم بامتحاناتك، يعني أهلك بيهتموا في امتحاناتك، بياخدوا الأمر طبيعي، بيزعجك الاهتمام منهم، بيزعجك عدم الاهتمام منهم، ما بعرف كيف بيتعاملوا أهلك في امتحاناتك.
هلا هم أكيد إن الأهل بيهتموا فينا في الطلاب، وما في أهل ما بيهتموا بولادهم، بس أحيانا أنا بصراحة أنا بكون بضايقني سؤالهم.
بضايقك سؤالهم؟
وشدة اهتمامهم كمان.
وشدة اهتمامهم بتضايقك؟ بتحس إنه ممكن تأخرك عن الدراسة شدة اهتمامهم؟
هم بيسألوني وهيك وبيهتموا فيي وهيك بس إن أحيانا بطنس يعني عادي
بتطنشي طيب
عادي. طنشي لأنه أنا هيك عندي أنا متعودة هيك أدرس طيب. عادي أنا ما برد على حدا.
أسماء خليكي شوي على الخط معنا نأخذ مكالمة من الأردن. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ ناصر قرمان كيف حالك؟
الله يخليك طول عمرك كيف صحتك؟
الله يبارك فيك. من وين من الأردن تحاكينا؟
أنا من الصوفية.
من وين؟
السويفية عمان شارع المدينة المنورة. أستمع بالسيارة لإذاعة القرآن الكريم صوتها واضح بطريقة كويسة.
طيب بس توطي لنا الراديو شوي لأنه يعني وضوح الراديو عم بوصل لعنا كمان.
أنا موت الراديو بطريقة يا هذا بس ظهر إنه بس الموجة المفتوحة بس أي نعم.
أخي ناصر قرمان من نابلس أصلاً؟ ولا في بعمان قرمان في بالأردن قرمان؟
لا أنا ناصر قرمان من نابلس.
من نابلس أهلا وسهلا فيك أخي ناصر. بيسعدنا نستمع إليك من وسط الأردن أو بالأحرى في منطقة السويفية في الأردن. نستمع إليك وأنت تستمع إلينا ليس عبر الإنترنت وإنما عبر
عبر الراديو.
عبر الراديو. طيب
في عمان كان بتغطي إذاعة القرآن الكريم في عمان.
طيب الحمد لله رب العالمين ربنا يبشرك بالخير أخي ناصر. شو بتحب تحاكينا أو تحكينا؟
أنا مداخلتي ل يعني الطالبة أسماء.
نعم تفضل.
يعني كنت صحيح هي ذكرت آلية دراستها.
نعم.
لكن أنا في طريقة يعني نموذج آخر اللي هي الدراسة الصباحية، يعني الطالب بيجهز نفسه من الصباح من صلاة الفجر بعديها باخذ برنامجه إلى الظهر. بيعطي يعني بيكون عند الإنسان استيعاب، وأنا بحكي لأنه في نموذج حقيقة كان مميز جدا جدا اللي هي دراسة صباحية من الصباح إلى المساء.
نعم.
ولا يحتاج إشي ليلا يعني بينتظم ب 12 ساعة يوميا دراسية بحقق نتائج كبيرة جدا جدا. هاي واحدة.
أنت بتحكي لنا عن بتحكي لنا عن نظرية ولا بتحكي عن تجربة؟
لا حقيقة هي تجربة.
تجربة تفضل.
تجربة اللي هي الدراسة اليومية من الصباح يعني من يعني أنا لي زميل وكان حقق يعني تجربته هاي هي اللي كان لها دور كبير في الدراسة. اللي هي يبدأ من الصباح بيتخلل عنده فترة الغداء، بعد الغداء بيظل مستمر إلى المغرب، بعد المغرب بيخرج بيعمل يعني مشوار أو مشي مدة نصف ساعة إلى ساعة وبيرجع حقق نتائج عالية جدا جدا جدا.
كويس.
هذا أسلوب. أما قضية التلفزيون، التلفزيون له دور كبير بتشتيت.
نعم.
يعني تفكير الإنسان.
أخي ناصر قرمان شكرا لك على هذه المداخلة من عمان وبارك الله فيك للتأكيد على هذه التجربة المخالفة تماما لما تتحدث به أسماء. استمعتي إلى الأخ ناصر من الأردن ماذا يقول؟ أنه ممكن التلفزيون بيشتت، وإحنا يعني بالتأكيد يعني نعيد أو نرجع هذه الطريقة أنها خاصة أو نؤكد على أنها خاصة بأسماء المصري من نابلس بنت الصف العاشر اللي متأقلمة مع هذا مع هذه الطريقة في الدراسة.
بس أنا حابة أعلق على الأستاذ ناصر. هلا نعرف إنه إحنا معدل النوم الطبيعي من 9 إلى 10 ساعات. وإنه عاد ما فيهاش إذا واحد قعد 3-4 ساعات على التلفزيون. بس أنا هلا 9 ساعات المعدل النوم الطبيعي هذول أنا بنامهم بالنهار.
نعم.
وبدرسهم بعوضهم بالليل يعني.
بتعوضهم
بعوضهم بالليل.
هو يعني على كل حال يمكن الأستاذ ناصر حكى من خلال تجربة، أنت الآن كمان بتتحدثي من خلال تجربة أنت مجربتيها، لكن ما بعرف الآن بعد شوي لنستمع إلى نصائح الدكتور إنه يعني عن تعليقه على طريقتك في الدراسة. طب احكي لنا أسماء عن أكثر المشاكل اللي بتواجهيها صعوبة في امتحاناتك، شو المشاكل اللي بتواجهها؟
هلا أنا في 3 مشاكل رئيسية وفي مشاكل فرعية يعني ممكن أي طالب يواجهها. هلا المشكلة الرئيسية إن أنا بصراحة بلاقي صعوبة بالمنهاج، صعوبة بشكل مش طبيعي. يعني إن أنا ما بقدر تقريبا، إحنا هلا بصف العاشر يعني. أنا بكرة علي امتحان رياضيات، إنه درس الرياضيات بقعد معي ساعة كاملة، وأنا بدي ألحق تقريبا 24 درس رياضيات فيه. يعني إنه تخيل كم ساعة رح يقعد معي.
طيب.
أيوة. وثاني مشكلة إنه أنا كنت أقول لك هلا أنا ما بدرس دراسة يومية.
ما بتدرس سابقا دراسة يومية؟ طيب.
بس إنه بكون أول السنة بكون اهتمام بدراسة اليومية وبعديها إنه بتجاهلها.
طيب إحنا شوفي طريقتك قد تكون خطيرة على غيرك من الطلاب والطالبات، ربما يكون لك يعني أنت قدرة ذهنية خاصة اللي بتدرس بالطريقة اللي بتحكيها وبتجيب معدل بالتسعين أو 88 القريب من 90. تعالي نستمع لرأي الدكتور، خليك معنا يا أسماء، نستمع لرأي الدكتور طالب طلال الدكيذك من القدس، المدرب الدولي في مجال التنمية البشرية، مؤسس ورئيس مركز إشراقة للتدريب، ممثل الفيدرالية العربية للجرافوليدي، المساعد الشخصي للدكتور إبراهيم الفقي، صاحب كتاب مميز ومهم هو كتاب أسرار التفوق الدراسي. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله حييك وبارك فيك. يعني دعنا نبدأ من البداية أو من النقطة التي استمعت إلى فيها إلى أسماء. استمعت إلى أسماء؟
نعم.
يعني أسماء تتحدث عن مفارقات حقيقة خالفها الأستاذ ناصر قرمان من الأردن، وربما يعني مع ناصر أيضا في حسب ذهننا وحسب معرفتنا وأسلوبنا الذي تعلمناه، الذي قد يشار إليه كثيرا بأن الدراسة الأفضل، الدراسة الأكثر منفعة هي فترة الصباح، فترة الفجر، بعد إشراقة الفجر. يعني إلى أي مدى قد تكون هذه الطريقة خاصة بأسماء بصورة استثنائية؟ إلى أي طريقة قد تكون أسماء يعني وضعها قد يكون إيجابي في هذه الطريقة من الدراسة أو تكون بطريقة مختلفة عن الآخرين؟
صحيح. أول شيء يعطيك العافية لجميع المستمعين.
الله يعافيك.
وتحياتي لأسماء كمان، لأنه عندها نمط في الدراسة مش كثير من لقيه. وهو نمط صحيح لأصحابه.
نمط صحيح لأصحابه، نحط بين قوسين يعني. قد لا يكون أصحابه يعني قد لا يكون ناس آخرين متوافقين مع هذا النمط غير أسماء.
تمام. خليني أنا نجيبها بطريقة شوي معكوسة.
تفضل.
إنه كل إنسان في تجاربه الدراسية لما بيكون هو بيدرس أو بيعرف عن حدا بيدرس راح يعكس تجربته الشخصية. وإذا كانت هاي التجربة نتائجها مميزة بالنسبة إله وحصل على العلامات أو النتائج اللي هو بيروها من هاي الطريقة فتعتبر طريقة رائعة لهذا الشخص. لكن إحنا إذا بدنا نيجي نشتغل بطريقة منهجية فمنروح ندرس أنماط التعلم عند الإنسان بصفة عامة. فوجدنا أنه في العديد من طرق أو أنماط التعلم العامة وبداخلها بعض التفصيلات. إحدى الأنماط اللي هو النمط اللي ذكرته أسماء هو منسميه دراسة بالمفاهيم. بأنه أسماء من النوع من الناس اللي ممكن لو درست بعض الشيء وفهمت المفهوم الأساسي للمادة أصبح خلص بالنسبة لها كافي، وهي عند عقلها قدرة رائعة على ربط التفاصيل الصغيرة ببعض وبالخروج بأجوبة وبنتائج على أي مادة هي تدرسها. وهذا نمط جيد في الدراسة للي بيكون نمط دماغه بالتعلم هو هاي الطريقة. أسماء بطريقة ما اكتشفت هاي الطريقة بذاتها ووصلتها لنتائج معينة. أستاذ ناصر لما ذكر الدراسة في النهار كمان هذا نمط آخر. والمراجعة مثلا أو الدراسة بساعات الفجر الأولى كمان هذا نمط آخر من الدراسة. ومعلوم اليوم احنا بنعرف انه طاقة الفجر طاقة هائلة جدا، بنحكي فيزيائيا احنا ان الاوزون او طبقه الاوزون الاكسجين اللي هو O3 يكون قريب جدا من سطح الارض في ساعات الفجر الاولى. واذا الشخص طلع برا البيت واستنشق هذا الاكسجين راح يعطيه قدره هائله على التركيز وفي نفس الوقت يقوي مناعه جسمه. هذه كثير كثير منيحه طبعا بشرط انه يتعرض لها خارج البيت. هاي الطاقه ما بتكون داخل البيوت, بدك انت تطلع لبرا
تطلع.
هذه نقطه. هلا ممكن جدا انه في شخص مثلا أسماء ذكرته في كثير من الأهالي أو من الطلاب بيذكروا أنه ضغط الأهالي ممكن يسبب إزعاج لهم. يعني أنا بدي أشبهها بطريقة بسيطة, أنه الدماغ البشري بيكون ماشي بوتيرة معينة لعدة أشهر أو لعدة سنوات, وفجأة بيجي عند التوجيه بتتغير الوتيرة هاي. سواء بطريقة ضاغطة زيادة عن اللزوم أو رخينا الحبل زيادة عن اللزوم, بكل الحالتين في تغيير على هذا الدماغ فيشعر بالارتباك.
في مصدر صوت مشوش ما بين في الاتصال. دكتور اسمح لنا نستمع إلى مداخلاتهم. ألو السلام عليكم.
السلام.
أهلا وسهلا, مين معنا؟
إسراء.
أهلا وسهلا إسراء, من وين؟
من نابلس.
أهلا وسهلا, تفضلي.
بالله بدي أحكي على شغلة الطفلة اللي حكت بأنه بتنام وتلفزيون. طب وين الصلاة في الموضوع؟ يعني من 12 للستة صلاة الظهر بتروح. وأنا يعني ما يعني كل إنسان إيه طريقته بالدراسة.
نعم بالتأكيد.
بس أنتوا مرة جبتوا برنامج إنه الواحد بين الدراسة يسمع قرآن.
نعم.
أو يقرأ إنه بتتنفس الذاكرة أو شيء.
نعم.
يعني الواحد مش لازم يحط الدين على جنب بفترة الامتحانات أو القرآن أو الصلاة يعني.
نعم.
بس هيك.
سؤال ونقطة مهمة. يا
لا بس حابة أحكي لإسراء إنه أنا بقوم بواجباتي الدينية. إنه بصلي. وبعطي وقت مخصص لقراءة القرآن تقريبا ربع ساعة.
نعم.
لا. إنه بس في أبدل أنا بقوم بصلي برجع بكمل النوم.
يعني انت يمكن انت ما حكيتيها ضمن برنامجك إسراء يا أسماء, لكن إسراء عم تحكي وبتشير لنقطة انه جدير بانه يكون هذا الامر ضمن برنامجه ونشير له. إسراء عندك إضافة تانية؟
لا شكرا.
شكرا لك وللنقطة المهمة اللي حكيتيها. ناخذ الاتصال الثاني. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخيك.
أهلا وسهلا فيك, مين بحكي معنا؟
عبد الله عياش أخي من النرويج.
من النرويج؟
آه.
أهلا وسهلا فيك أخي عبد الله, تفضل.
الله يبارك فيك. والله حبيت يعني أول شيء حي الإخوان في هالإذاعة القائمين عليها. أنا دائما بتابع أخباركم وبرامجكم الحلوة والله.
الله يبارك فيك.
هشام في الكلمة الطيبة وباقي البرامج في إذاعة القرآن الكريم. والله يعني كثير سعدت في البرامج هذه الطيبة المشوقة.
واحنا سعداء نسمع صوتك. من وين الأصل أخي يا عبد الله؟
أخي أنا أصل فلسطين العراق. أبوي من غزة, إحنا من فلسطين. أبوي أصله من غزة لكن إحنا من العراق.
أهلا وسهلا من أينما كنت, وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم نرحب بك وبكل المستمعين. مداخلتك أخي عبد الله حول موضوع الدراسة والامتحانات.
والله يعني ما شاء الله هذا الموضوع جدا مهم. يعني
نعم.
الإخوان الشباب المستقبلها الآن أتمنى أنهم يشدوا على أنفسهم شوي ويتابعوا حالهم في هذه الأيام. يعني
نعم.
نهاية السنة امتحانات.
طب ما بتعتبر أنه التعب الزائد أخي عبد الله على الدارس ممكن يعطي نتائج عكسية؟
أخي هو راح ترس الإسلام قال أن جسمك عليك حقا. يعني في نعم. إنسان أنه يدرس يعني فيما يقدر هي طاقته لا يكره الله نسم الله وسعه, أو يقدر إن شاء الله يعني يرتاح شوي ويمكن يدرس بشوي.
نعم.
أنا كان في عندي أخ يدرس يعني كان ينام بدري يعني.
نعم.
بعد صلاة العشاء ويصحى قبل الفجر. هذا الوقت يعني سبحان الله يكون حتى الدماغ الإنسان يكون صافي للدراسة لاستيعاب المعلومات.
نعم زي ما حكى الآن الدكتور طالب حول موضوع الوقت المناسب. لكن يبدو أنها أسماء حالة خاصة. ما بعرف إذا عندك شيء تضيفه أخي عبد الله.
الأخت أسماء والله جزاها الله خير, هي يعني ما بعرف هي مكيفة عن هالوضع, لكن أنا أنصحها الأفضل إن شاء الله هي يعني تنهج نهج يعني الطبيعي هو الدراسة.
نعم.
في النهار.
نعم.
أو في الفجر أيام ساعة الفجر الأولى. وتكمل إن شاء الله توكل على رب العالمين بعد المستعان بالله وتعتمد على نفسها وتشد حيلها إن شاء الله تكون فيها نتائج جيدة بإذن الله
إن شاء الله. عبد الله عياش من النرويج شكرا لك ولهذا التواصل. بارك الله فيك يا عبد الله.
الله يبارك فيك. تفضل يا أسماء.
أنا أول ما حكيت وعرفت عن نفسي حكيت إن أنا طريقتي غريبة بالدراسة.
إحنا مستوعبين وإحنا نحكي عن.
عشانك حاب أحكي لكل اللي بيعلو إن أنا كمان نفسي مستغربة وبعدين أنا ما من أول.
لا هو إسراء حتى أسماء حتى ما نضيع الوقت في الدفاع. الدكتور أول ما حكى قال إنه إحنا أنا بحييها لأسماء عن على طريقتها الخاصة ربما لا تناسب غيرك. بس قبل ما أسمع التعليق للدكتور على المداخلات اللي سمعناها بعرفش محمد يعني أي الأوقات أنسب تستشعرها لنفسك الطريقة الغريبة ولا الطريقة اللي حكى عنها الدكتور ولا الطريقة الثالثة؟
لا هو فعلا أنا أستعمل الطريقة الاعتيادية يعني زي الناس زي باقي الناس إنه فترة الصباح
اللي أشار إلها الدكتور
فترة من الساعة 4
إلى حتى الأمر يعني يكون ناصر قرمان من الأردن قال إنه الأمر عن تجربة الدكتور طالب عم بيحكي عن عن شغلة علمية أو عن توصيف علمي. أنت الآن بتحكي عن تجربة استشعرتها وحسيت إنه فيها فعلا نتائج ولا الأمر نظري؟
لا عن تجربة كانت جدا كثير مهمة إلي. هي فترة التوجيه إنه تنظيم الوقت عندي كان الدراسة أهم وقت الدراسة عندي كان فترة الصبح من 4 للـ6 هاي كانت يعني تجميع للطاقة كاملة كامل اليوم عشان أستنفذها خلال يوم كامل وأجمعها. الدراسة هاي كانت كأهم وقت اللي إنه أستخدمه كان بهاي الفترة بحس الطالب فيه إنه يعني بيستوعب المعلومة أسرع بغير الأوقات الثانية. يمكن الأوقات الثانية يكون فيها حتى بالنهار العادي إنه بحس فيه خلص بلتي بأي حدا موجود جنبه إشي بس هاي الفترة بتحس بطاقة تانية بجد
عادة عن اللي حكى عنه الدكتور. كمان في شغلة الخلوة اللي بيكون كل نايم وأنت بيكون شغال. دكتور طالب إحنا معك وأنت معانا وإحنا بقنا بنحكي عن الطلاب يسعدنا أن نستضيف الدكتور طالب. الله يحييك دكتور. وأنت تحدثنا من القدس الحبيبة على قلوبنا. يعني ما بعرف إذا كان طريقة الدراسة عند يعني ما أننا نلاحظ طريقة خاصة عند نموذج اللي هو أسماء ويجمع من النرويج من الأردن علميا من نابلس وعلميا كما تفضلت أنت يجمع الكل على أن هنالك طريقة أكثر سوية للدراسة وأنت تتحدث. لكن يعني هنا أريد أن توضح المفارقة ما بين تحيتك لأسماء وأنا فهمت بالضبط ماذا قلت بأنك تحييها على استكشافها لقدراتها لهذا الجانب. يعني ربما أريد أن نتحدث في موضوع استكشاف الذات في هذا في هذه القضية.
صحيح. عادة في لما أنا بعطي برنامج التفوق الدراسي وهو بثلاث مستويات. المستوى الأول ما بحب أغير للطالب بالنمط الدراسي اللي هو معتاد عليه ولا سيما في وقت الامتحانات. إذا أنا هلأ جيت لشخص ومتعود سنة أو أكثر على نمط معين من الدراسة وقمت بتغييره فيحصل عنده نكسة في النتائج لأنه إحنا في وقت متأخر قليلا لتجربة طرق جديدة.
طبعا.
بحكي فقط على هذا الوقت لأنه إحنا على أبواب امتحانات أو في وسط امتحانات أو بعض الأشخاص حتى انتهوا من الامتحانات
بالتأكيد.
ففي هاي الفترة ما بحب أغير للشخص بالطريقة الأساسية لدراسته لأنه هو اعتاد عليها ويحصل على النتائج التي يحصل عليها من هاي الطريقة في الدراسة فنبقي عليها. في المستوى الثاني نبدأ بتعديل وتغيير أسلوب الدراسة حسب ما يناسب هذا النمط من الدماغ أو هذا الشخص بذاته. وهون في البرامج بنعطي طرق لاستكشاف طرق الدراسة الأمثل لهذا الشخص كشخصية منفردة ومن وجهه لكيف إنه يدرس بطريقة تناسبه هو بشكل أكثر وكأنه تفصيل برنامج تفصيلي لكل شخص. ومع ذلك ممكن يكون في عندنا طرق عامة للأشخاص بهاي الفترة إنه كيف هم يدرسوا. مثال بسيط أو يعني مدخل بسيط للي أنا حابب أحكي إنه حابب أثبت لكل مستمع ومستمعة إنه إحنا في عندنا قدرة هائلة ورائعة جدا على التذكر. تذكر المعلومات
احنا قصدك كلنا كل
احنا
البشر
كبشر عندنا قدرة هائلة على التذكر وذاكرتنا كبني بشر لا منتهية
مع انه يعني من اكثر ما يعانيه الطلاب هو عدم القدرة على التركيز او تفلت ما في الذاكرة.
هو أكثر ما يدعي الطلاب أنهم
يدعي
منه.
نعم. طيب حلو. يعني إذا أنت تثبت لنا أنه إحنا ندعي أو الإنسان يدعي معنى ذلك أنه في عندنا طاقة لا نستعملها يا دكتور.
صحيح.
نعم. نعم. الله يبشرك بالخير يعني. الله يبشرك بالخير.
كثير كثير. تفضل. لو فرضنا أحد الطلاب ما بيحضر مسلسل أو فيلم أو أي شيء هو معتاد عليه.
نعم.
وعماله بيحضر في هذا الشيء نفرض انه ساعة زمن تقريبا وحضر هذا المسلسل لساعة زمن وانا بشكل او باخر ما حطت هاي الحلقة وجيت بعد 6 شهور سألته انه هل ممكن تعيد هاي الحلقة باكثر من 90% من الاحيان تعيد الحلقة بالتفصيل الممل
يا سلام
وكأنها شريط فيديو هلا هون بيجي سؤال لما بيكون في شخص حضر فيلم أو مسلسل ساعة زمن وقدر لمدة 6 شهور وحتى لعام يعرفه وبالتفصيل طب شو اللي بيخلي هذا الدماغ اللي عنده هاي القدرة على أنه يعمل هذا الشيء أنه يعجز عن أنه يتذكر محاضرة أو
قراءة درسها قبل ساعات
يعني فإذا كان المحرك وهو الدماغ استطاع عمل هذا الشيء مرة واحدة فأنا عندي ادعاء بأنه قادر على عمل هذا الشيء في كل مرة ولكن ينقص الطريقة.
طيب السر أنت تتحدث عن أسرار التفوق الدراسي في كتابك الذي يعني هو ملفت حتى من عنوانه يا دكتور يعني هاتي من أسرارك وأسرار التفوق الدراسي فيما يتعلق بهذا التذكر أو هذه الآلية في التذكر هل نعتبر الكتاب كما تفضلت عبارة عن مسلسل أو فيلم تلفزيوني ممكن يعني نستذكره بنفس أو نذاكره بنفس الطريقة التي نشاهد فيها المسلسل.
صحيح صحيح. احنا الافكار اللي محطوطة في الكتاب هي ليست نظريات ولكنها افكار تم تطبيقها وتم استنتاجها من الاشخاص المتميزين في الدراسة عبر اكثر من 8 سنوات من احتكاكي مع طلاب متميزين في عدة مستويات مدرسية وجامعية. اكتشفت على سبيل المثال ان الطلاب والطالبات الناجحين جدا في مادة التاريخ يسجلوا معلومات التاريخ في اذهانهم وكأنها قصص وافلام. وعند الامتحان هو فقط بيسترجع المسلسل اللي هو بناه وأخرجه في داخل ذهنه بطريقة مسترسلة وسلسة جدا وبيسترجع المعلومات وبينزلها على ورقة الامتحان ويحرز علامات عالية جدا عادة بتكون 98 فما فوق. هذه واحدة من الطرق. طريقة تانية ممكن نستعملها اللي هي استثمار قوة السرحان. ما في حدا من طلابنا ما بيسرح
بالتأكيد
وأنا بدل ما ألغي السرحان وكثير ناس بيجبروا لي أستاذ بدنا نلغي شغلة السرحان اللي عندنا أنا عندي قناعة أنه إذا ربنا عز وجل أعطانا طاقة معينة أو قدرة معينة في جسدنا وفي أدمغتنا فالأصل أنه نعيد توجيه طاقة هاي القدرة وما نلغيها فكيف ممكن نستعمل هاي الطريقة بأسلوب سلس بسيط ومنتج بشكل كثير كبير. هلا احنا في فترة انتهاء من مراحل دراسية كل شخص باخر السنة وهو يعتبر انه درس المادة فممكن جدا اليوم بهاي الليلة قبل ما ينام يجيب كاسة مي وبعد ما يكون خلص كل الاشياء اللي بده يعملها وخلص يعني بده يتوجه للنوم يشرب نص كاسة المي ويقعد على سريره ويعمل تنفس بنسميه تنفس استرخائي بمعنى انه بياخذ الشهيق وبيطلع الزفير بطريقة تكون أطول شوي من الزفير يعني بهدوء شديد جدا يطلع الأكسجين وفي نفس الوقت يبدأ يغمض عينيه تغميض خفيف ويتذكر شو صار معاه أو شو درس اليوم وهو عم يتذكر المادة هاي اللي درسها اليوم بيعمل زي مراجعة سريعة جدا في ثواني أو في أقل من 5 دقائق وبعدين بنتقل لمرحلة تانية بأنه يغمض عينيه ويتخيل نفسه بكرة موجود في قاعة الامتحان وأنه بقاعة الامتحان يتوجه لقاعة الامتحان ولم يقعده بهدوء شديد جدا نفسه هادئ صدره حركة الصدر بطيئة بأرياحية معينة هو متوجه وبيفتح الأسئلة وعم بلاقي أسئلة معينة معظم الأسئلة كان بيعرفها وبدأ بالإجابة عليها بعض الأسئلة ما عرف الإجابات ومع ذلك حافظ على هدوء تنفسه وهي أهم شغلة هدوء التنفس لأن الشيء الوحيد اللي أنا عندي قدرة على السيطرة عليه في قاعة الامتحان هو سرعة النفس وهو مفتاح النجاح في قاعة الامتحان ومفتاح التذكر. سرعة النفس تكون هادئة جدا بهذه الطريقة أنا بقدر أسيطر وأسترجع معلومات المادة حتى لو كنت نسيها.
نعم. طب يعني ممكن هذا يكون علاج لمحمد أبو بكر على الفيسبوك بقول له مشكلة الخوف من نتيجة الامتحان قبل ما أقدمه. يعني طلاب التوجيه بفترة الأربعين يوم بيكونوا خايفين إنهم ما يجيبوا علامة كويسة. بالنهاية شو الحل لهذه الوساوس؟ هل حل هذه الوساوس أيضا بالاسترخاء وبطريقة التنفس الذي تفضلت بالحديث عنها؟ وأريد أن أشير إلى أن محمد بالاستوديو معي بدأ يبدو أنه طريقتك في الكلام يا دكتور مؤثرة، لأنه بدأ محمد يمارس التمرين كما بالضبط كما بدأت توصفه، لكن ما بعرف الآن شو بذهنه وين راح للتخيل. ممكن الوساوس والمخاوف تساعدنا في هذا التمرين أو تساعدنا التمرين فيها؟
ممكن جدا، هي أحد الطرق، هي واحدة من الطرق.
نعم.
طريقة ثانية أنه دائما الشخص يذكر نفسه بأنه إذا أنا قدمت الامتحان وانتهيت فشو ما بعمل مش راح يغير من نتيجة الامتحان اللي تم تقديمه.
نعم.
فخلص هلا انه يعني بتامل انه اجاباته تكون ربنا سدد خطاه وسدد قلمه فكتب كما يجب وانتهت القصه. لكن انه زياده عن اللزوم سؤال مش كثير سهله، ولكن ممكن انها تصير.
نعم.
انه يدرب نفسه بهاي الطريقه. هلا واحده من طرق الاسترخاء او التفكير الايجابي انجاز التعبير هو تدريب عملي انا بدي اعطيك اياه لك استاذ الكريم ولجميع المستمعين.
تفضل.
انه هو زي حزيره صغيره او تحدي صغير.
تحدي. نعم.
فانا بدي هلا كل واحد من المستمعين كل واحد نهائيا نهائيا ما يفكر بمربع ازرق.
ما يفكر
بمربع ازرق. فاول شيء يخطر على بالنا
مربع الأزرق. لا يمكن.
إحنا ما كنا جاهزين. هلا كنا جاهزين. فما نعمل مرة تانية شيء شبيه.
نعم.
المرة التانية نقول إنه ما بدنا ولا حدا يفكر بأرنب أبيض.
لازم نفكر أول إشي بصورة الأرنب الأبيض.
صحيح.
ومشان يعني نقدر نتعامل مع أنفسنا كيف ما نفكر بالأرنب الأبيض.
إحنا مش نقدر نتعامل مع أنفسنا. هلا نيجي للجد. هلا بدي من كل واحد عنده امتحان بكرة ما يخاف. ما يتوتر. اللي راح يصير راح يخاف وراح يتوتر. لانه مجرد انه يفكر في عدم الخوف هو فكر في الخوف. مجرد ما انه فكر في الخوف طلعت المشاعر وعفوا على الكلمه بس خلص راحت عليه. لانه مشاعر الخوف اجت، فمجرد ما انها اجت ما راح اقدر الغيها. فالذكاء هون بيكون بانه انا افكر بالشيء اللي بدي اياه مش اللي ما بدي اياه. فاذا انا بدي اكون هادئ فافكر بالهدوء ما افكر بعدم التوتر.
نعم.
وهي تصنع فرق هائل بالنتيجة، وإن كانت لها يعني بسيطة كتير كتير كتير، لكن الفرق في الناتج كتير كبير.
نعم. يعني على كل حال أنت نجحت في إثارتنا لهذا التحدي، وبالتأكيد راح يكون هنالك يعني في فائدة تجنى من هذا من هذه الطريقة في التفكير. حتى نكسب الوقت يا دكتور، من أهم النقاط التي يمكن أن يتعامل مع أو تواجه الطالب في فترة الامتحان بالقاعة بعد ما عملنا التنفس وعملنا الاسترخاء والوصف اللي تفضلت فيه؟ الآن لمن لم يستطع الوصول إلى المرتبة أو المرحلة التي أنت تبتغيها من هذا التمرين، وواجه أهم ما يمكن أن يواجهه الطالب في قاعة الامتحان اللي هو النسيان. محمد كيف بتتعامل مع موضوع النسيان في القاعة في قاعة الامتحان؟
مشكلة النسيان طبعا راح تواجه الكل، هي بتواجه الكل بشكل بالتأكيد. طبعا طبيعي. هل النسيان عندنا بالامتحان كان احتمال نعالجه بالأمور اللي بتربط المعلومة هاي بالجو اللي كنت أنا فيه؟ يعني أنا يمكن كنت أستعمل الطريقة هاي إنه الصفحة هاي مثلا فيها المعلومة، مش طبعا هي مش طريقة بصم، هي طريقة إنه أتذكر لكل إشي يمكن يذكرني بهاي المعلومة.
نعم.
معلومات قبلها، يمكن طريقة ترتيبها كيف يمكن تأثر علي هي نفسها المعلومة، بإنه تاخد معي بفكري إشي تاني تربطها معها فإنه أتذكرها. إنه أتذكرها.
يعني أنت تسترجع طريقة الدراسة أثناء الدراسة، يعني ما بتسترجع المعلومة نفسها عند نسيانها.
طريقة الدراسة وقت الامتحان.
طريقة الدراسة وقت الامتحان. شو رأيك دكتور؟
الطريقة اللي بستعملها محمد وبحييه عليها هي طريقة نسميها قوة الربط. قوة ربط المعلومة أقوى من قوة تكرار المعلومة، بمعنى إنه أنا لو ربطت المعلومة بشيء قوي جدا ومرة واحدة حصلت على المعلومة مش راح أنساها ولو بعد حين، لكن إذا كررتها 10 مرات وبقوة رابط ضعيف رح يكون احتمال نسيان المعلومة شوي كبير. فقوة الربط جميلة، وهو عم بيعمل على ربط بصري، بمعنى أنه عم بتذكر وين كان أو كيف كان لما كان يدرس، وبيعمل زي اسم نسميه إعادة تشغيل لشريط الفيديو في داخل دماغه لكيف كان عم يدرس، وهذا بنسميه رابط بصري. فبيسترجع معلومة الدراسة أثناء الدراسة نفسها، وهذا أمر كتير طلاب بيستعملوه وإن لم يدركوا إنهم بيستعملوا. ألا إذا أدرك إنه بيستعمل هاي رح تعطيه قوة. ألا أنا ممكن أعطي كمان مثال أو طريقة. طريقة جميلة وبسيطة ممكن إنه تخلي الشخص يسترجع الإجابة داخل قاعة الامتحان، وهي واحدة من شكاوى كتير من الطلاب إنه بتطلع في سؤال وبصير يقول طب ما أنا مبارح لسه دارس هذا السؤال أو شفته بس ما بيتذكر الإجابة. وقد ما يحاول يشد على أعصابه إنه يتذكر الإجابة، أحيانا بيتذكر أحيانا لا، وفي كل الأحوال ما بيوصل، بس يسلم ورقة الامتحان ما بيلحق يوصل باب المدرسة إلا هو متذكر الجواب
بعد كل فات الوقت.
ففي إنه طريقة حلوة جدا إنه على جانب الورقة الأسئلة أو ورقة الإجابات بقلم رصاص على زاوية تقريبا 5 سم × 5 سم يسجل النقاط هاي، وحلو هلأ إذا اللي عم بيسمعونا يسجلوا هاي النقاط. إنه رقم واحد أو أول شيء بسجل أسماء 3 أشخاص أنا بعرفهم، أي أشخاص أنا بعرفهم، ومجرد ما ذكرت الأسم شرط إنه أنا أتخيل هذا الوجه أمامي أو أتذكر الشخص. يعني إذا كتبت إبراهيم أتذكر إبراهيم، إذا كتبت سعاد أتذكر مين سعاد، بس الوجه لأشخاص أنا بعرفهم. رقم 2 إنه بسجل إذا أنا حافظ أرقام تلفونات لأشخاص برضو بسجل أرقام تلفوناتهم وبتذكر وجههم، ضروري أتذكر الوجه. رقم 3 إنه بتذكر أسماء 3 محلات في المدينة اللي أنا ساكن فيها أو القرية اللي أنا ساكن فيها، وكمان بحاول أشوف وجهة المحل في مخيلتي، وأنا بكتب بس الاسم كلمة أو كلمتين على أقصى حد، مش مطلوب أكثر. وإذا نزيد عليها شوية صغيرة بأخذ أسماء شوارع، وآخر إشي اللي هو الخامس أسماء عواصم مدن. هلأ للي عم بفكر إنه خلص الامتحان وهو عم بسجل هاي المعلومات، وهي كتير بسمعها من طلاب، كل الإجابات الخمسة هدول في 3 يعني 15 إجابة كاملة لن تأخذ معك أكثر من 1.5 دقيقة ومجرب. هلأ الحلو في الموضوع إنه مجرد ما بدأت تفكر بهاي الطريقة عادة لن تصل إلى 7 أو 8 من الأجوبة، ورح تكون تذكرت الإجابة. فنصيحة للشباب والصبايا، لما تذكر الإجابة ما تكمل الأسئلة، خلاص سجل إجابتك، التدريب أتى أكله، فنكون انتهينا منه. ونتذكر شغلة بسيطة في تسجيل أسماء الأشخاص، الشرط الأساسي إنه أنت دارس وإنه أنت من الناس اللي بعد الامتحان بدقائق برجع يتذكر الإجابات. إذا كان هذه حالتك فلما بتسجل أسماء 3 أشخاص راح تتذكر الإجابة، لكن إذا ما كنت دارس فسجل أسماء كل أهل البلد مش راح تتذكر الإجابة.
حقيقة يعني الوقت يداهمنا كثيرا وسريعا أمام معطيات مهمة جدا تتفضل بها دكتور. يعني كنت أود أن أستمع إلى ردود من محمد وأسماء، لكن يعني أردت أن أنوه إلى أن على الفيسبوك هنالك ملاحظات وربما حديث أو ردود على ما أثرته أسماء من ملاحظاتها، والتي نؤكد أن الدكتور حياها فيها أنها اكتشفت نفسها، اكتشفت ذاتها. فأرجوكم اكتشفوا ذاتكم، أرجوكم أن تتعاملوا مع موضوع قدراتكم على ثقة كاملة ومطلقة بأنكم أصحاب قدرات وأصحاب إمكانيات. ربما كما أشار الدكتور، وحقيقة أعطتني أمل كبير يا دكتور، لأن من النوع اللي أنا بروح على النسيان كتير، لكن بما أنه قدراتنا على التذكر هائلة كما بشرتنا كما بشرتني، صحيح أنه أنا لازم أشتغل على النقطة هاي بالذات. وما بعرفش إيش كمان بتقدر تفيدنا بدقيقة واحدة محمد، بنص دقيقة، نص دقيقة قلنا الأستاذ محمد بالمونتاج، إيش بتقدر تنهي لنا بما يفيد طلابنا دكتور؟
واحدة من الطرق إنه يركزوا على التنفس، التنفس يكون إنه يأخذ النفس للعد 4.
التنفس أثناء الدراسة ولا أثناء الامتحان دكتور؟
أثناء تقديم الامتحان.
أثناء تقديم
أثناء
الامتحان.
تقديم الامتحان. يكون يأخذ أكسجين للعد 4 كأنه بعد دماغه للأربعة. يحبس الأكسجين كأنه بعد للثنين. بعدين يطلع الزفير أو الأكسجين كأنه بعد للستة. هذا التنفس بيهدي الأعصاب وبيهدي الدماغ وبيهدي كل أنواع التوتر، دقات القلب السريعة والتعرق والمشاكل اللي بتصير مع الطلاب في فترة الامتحانات. إذا تدرب عليها من الآن كل يوم 4-5 مرات، كل مرة 3 دقائق، لحتى انه يكون جاهز لاستخدامها وتطبيقها في قاعة الامتحان، راح يلاقي نفسه انه عنده قدرة على استرجاع كثير من المعلومات، وممكن جدا انه نتائجه تصير اضعاف ما كان يحصل عليه.
ان شاء الله. شكرا دكتور، اسعدتنا وافدتنا الدكتور طالب طلال الديك من القدس، المدرب الدولي في مجال التنمية البشرية، مؤسس ورئيس مركز إشراقة للتدريب، ممثل الفيدرالية العربية للجرافولوجي، لازم اعملها اكثر مرة مشان احفظها دكتور، الجرافولوجي، والمساعد الشخصي للدكتور ابراهيم الفقي، صاحب كتاب اسرار التفوق الدراسي، يعني بثواني اسرار الكتاب هذا موجود بالمكتبة بالسوق دكتور؟
في السوق وموجود على موقع الانترنت، جزء مجاني منه يمكن تنزيله، تقريبا حوالي اول 50 صفحة من الكتاب.
نعم.
ممكن تنزيلها مجانا من الموقع.
نعم، شكرا جزيلا لهذه المساهمة في دعم طلابنا وافادتهم وارشادهم. شكرا لمحمد ملحس في الاستوديو، ولك يا اسماء شكر وتقدير كبير على ما اثرتيه من قضية امتلأت بها صفحة الفيسبوك، ولكم ايضا مستمعين الكرام كل شكر والتقدير على متابعتكم، إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل، لكم مني ومن أسرة البرنامج أجمل تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب،
والإيمان بيكبر فينا.